بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اللقاء أيها الإخوة نستأنف بإذن الله تبارك وتعالى دروسنا في علم العقائد من خلال كتاب مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. كلكم جالسين هالصوب شوي تعالوا قاعدين ما شاء الله تشوفكم راشد تعالوا خلاص. وقبل البدء أيها الإخوة بما ابتدأنا به قبل شهر رمضان من المسائل والمباحث المتعلقة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، أود تذكير نفسي وإياكم بعد انقضاء شهر رمضان المبارك بضرورة المواصلة والمداومة على الأعمال الصالحة. لا يخفاكم أيها الإخوة حال الناس في رمضان وما يكونون عليه بعد رمضان من تراجع ظاهر عن العبادة بعد أن كانوا في رمضان في إقبال على الطاعة وحب للعبادة وتنوع في الأعمال الصالحة، حرص على قيام، إقبال على تلاوة القرآن، سعي في نفع الناس وفي إفادتهم، لكن ما أن ينقضي رمضان إلا وترى هذه الأعمال الطيبة في انحسار عند كثير من الناس، وهذا لا شك مؤشر لا يسر في الحقيقة، فإن شأن المسلم الإقبال على الله تبارك وتعالى والاجتهاد في العمل الصالح طوال السنة. وقد قيل لبشر الحافي رحمه الله إن قوما يعبدون الله أو لا يعبدون الله إلا في رمضان، قيل له إن قوما لا يعبدون الله أو لا يعرفون الله إلا في رمضان، فقال رحمه الله تعالى بئس القوم لا يعبدون الله إلا في رمضان، أن يستنكر بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، إن الصالح هو الذي يتعبد السنة كلها. هذا هو شأن المسلم الصالح الصادق في عبودية الله جل وعلا. من هنا تأتي أخواني الدعوة إلى ضرورة المواصلة على الأعمال الصالحة بحسب طاقة كل واحد وبحسب ما يعني ييسره الله تبارك وتعالى من وقت ومن جهد، وذلك لأسباب. أولا لأن الله جل وعلا خلقنا لعبادته، ولا يخفاكم أن العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهر والباطن، فالواجب على المسلم أن يقوم بتحقيق هذه الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وثانيا أن الله جل وعلا هو الذي أمرنا بالمداومة على الطاعة والاستمرار على العمل الصالح حتى يأتينا الموت. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المعنى استقيموا على التقوى واستمروا عليها وقوموا بمقتضياتها حتى يأتيكم الموت وأنتم على هذا الوصف وهو الإسلام، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وثالثا لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه الديمومة والاستمرار على الأعمال الصالحة، فلم يكن من شأنه عليه الصلاة والسلام أن يقطع العمل الصالح الذي بدأ فيه. وقد سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت رضي الله عنها: كان عمله ديمة، يعني دائم مستمر عليه الصلاة والسلام على العمل الصالح. ورابعا أيها الإخوة، أن الإنسان إذا استمر في القيام بالأعمال الصالحة استمر أجره وزاد ثوابه وكثرت حسناته، بخلاف من ينقطع عن العمل الصالح فإنه الحقيقة يحرم نفسه من خير عظيم وثواب كبير. ولهذا جاء الذم لمن يقطع العبادة ولا يستمر عليها. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وما أكثر الآن من يترك قيام الليل بعد رمضان، كانوا على حرص كبير على قيام رمضان وهو من قيام الليل، فلما انقضى رمضان ذهب معهم قيام الليل، أو ذهب يعني قيام الليل بذهاب رمضان. ولهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله عند هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو العاص، قال: فيه كراهية قطع العبادة وإن لم تكن واجبة، فيه كراهية قطع العبادة وإن لم تكن واجبة. وهذا تنبيه على أن قطع العبادة مذموم وإن لم تكن هذه العبادة واجبة. وأيضا لابد أن يتنبه، وهذا أمر خامس، المسلم لابد أن يتنبه المسلم إلى أن الذي سينفعه ويبقى معه ويدوم يعني خيره عليه وعمله الصالح، وما سوى ذلك لا ينفعه أبدا إلا ما شاء الله عز وجل وما كان في طاعته. يقول عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاث، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عند هذا الحديث: ومعنى بقاء عمله معه أنه يدخل معه القبر. إذن الذي يبقى مع الإنسان هو العمل الصالح، وإذا لم يعمل الإنسان العمل الصالح أو انقطع عن العمل الصالح أو قصر في العمل الصالح، كيف سيكون يعني الحال في قبره؟ ولهذا فرق أيها الإخوة بين من يكون مقبلا على عمل الصالح ومن يكون مدبرا عنه أو مقصرا فيه. قد أخبر عليه الصلاة والسلام أن العمل الصالح يأتي المرء في قبره على هيئة رجل صالح، فيكون جميل المنظر ويكون طيب الريح، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، يعني المقبور يقول للعمل الصالح، فيقول: أنا عملك الصالح. وتأملوا الآن الرد، فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. هكذا يقول عمل الصالح لصاحبه. وتأملوا قوله: سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله. وهذا تنبيه أيها الإخوة على أن المرء ينبغي أن يكون مسارعا إلى العمل الصالح ولا يعني ينقطع عنه، ويجتهد في يعني تحقيقه قدر المستطاع، ويسلك الوسائل الشرعية المساعدة على ذلك. ويكفي المرء ثباتا ومداومة على العمل الصالح أن يعلم علم يقين أن عمله الصالح لا ينقطع إلا بالموت. إذا مات الإنسان خلاص انقطع العمل في تلك الحال، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، خلاص بالموت ينقطع العمل، لكن ببقاء الروح في الجسد العمل مع الإنسان مستمر. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت، استمر على العبادة حتى يأتيك الموت. وأيضا نظر الإنسان إلى نفسه بعين النقص والقصور لا بعين الكمال يدفعه إلى الاجتهاد في الفضائل وتحصيل المطالب الطيبة والأعمال الصالحة. أما لو نظر الإنسان إلى نفسه بعين الكمال والعلو فإنه في الغالب والعياذ بالله يتراجع، ولا يكون عنده حرص على الإقبال على الأعمال الصالحة. ثم أيضا النظر إلى المحفزات الشرعية التي فيها ترغيب في الأعمال الصالحة، فإنها تدفع الإنسان إلى الإقبال على العمل الصالح. أيضا الدعاء، فإن الدعاء من الوسائل الهامة التي تساعد على المداومة على الأعمال الصالحة. قد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم مقلب القلوب، أو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وعلمنا عليه الصلاة والسلام أن نقول عقب كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالمرء بحاجة إلى عون الله تبارك وتعالى وإلى سؤاله جل وعلا في أن يعينه على العمل الصالح وأن يداوم عليه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والثبات على العمل الصالح حتى نلقاه جل وعلا. بعد هذا أخواني ننتقل إلى درسنا الجديد، فأقول وبالله التوفيق: تقدم معنا في آخر لقاء كان بيننا الحديث عن بعض مسائل أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهو عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق هناك بيان معنى الصحابي، وشرعنا أيضا في شرح ما قرره المؤلف من حقوق الصحابة، وانتهينا من إيضاح الحق الأول من حقوق الصحابة رضي الله عنهم، وهو اعتقاد أنهم أفضل الناس وخير الناس بعد الأنبياء. وكذا انتهينا بحمد الله من الحق الثاني من حقوق الصحابة رضي الله عنهم، وهو اعتقاد أنهم في الفضل على مراتب متفاوتة. في هذه الليلة إخواني نأتي على ما ييسر الله جل وعلا من تلك الحقوق، ونسأل الله تعالى الإعانة على العمل بها. الحق الثالث من حقوق أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم جاء في قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر. هذا هو الحق الثالث. في هذه الجملة كما هو واضح يقرر المؤلف رحمه الله تعالى حقا عظيما من حقوق أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو ذكرهم بأحسن ذكر. وهذا الذكر لهم بهذا الوصف الذي ذكره المؤلف وهو أحسن الذكر، أقول هذا الوصف عام لجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بلا استثناء. فإن قوله أحد، يعني قول المؤلف رحمه الله تعالى أحد، إذا تأملنا نجد أنه جاء نكرة في سياق ماذا؟ النفي، جاء نكرا في سياق النفي. ومن القواعد أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وعلى هذا يقال إن هذا الوصف وهو ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأحسن الذكر يعم كل صحابي، وهذا أخواني هو الذي دلت عليه الأدلة، وهو الذي فهمه الصحابة والأئمة. من هنا قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى السجستاني في منظومته الحائية المشهورة: وقل خير قول في الصحابة، كلهم، وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تقطع عانا تعيب وتجرح. المعنى لا تخص أحدا دون أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالذكر الحسن أو بالخير، بل اجعل ذكرك لهم بالخير يعم ماذا؟ يعم جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا هو الذي قرره السفاريني رحمه الله تعالى في شرحه لمنظومة ابن أبي داود الحائية، والشرح مطبوع في مجلدين، واسم الشرح لوائح لأنوار السنية. وتأملوا إخواني عبارة المؤلف هنا، قال: ألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، ولم يقل إلا بذكر حسن، لا، ليس بذكر حسن فقط، بل بأحسن ذكر يذكرون فيه من الخير. والمعنى هنا إلا بأحسن الذكر أي أنهم لا يذكرون إلا بأفضل ما تنطق به الألسنة من الألفاظ العذبة والكلمات الطيبة والعبارات يعني الراقية التي تدل على طيب نفس وسلامة صدر نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن ذكر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة بأحسن الذكر يقتضي من المسلم أمورا، يقتضي من المسلم الثناء على الصحابة رضي الله تعالى عنهم بما أثنى الله جل وعلا عليهم وأثنى رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم، بما أثنى الله عليهم في كتابه وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا من ذكرهم بأحسن الذكر. إن ذكر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأحسن الذكر يقتضي من المسلم أن يصفهم بما وردت النصوص رضي الله تعالى عنهم بوصفهم به كتابا وسنة. أيضا يقال إن ذكر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأحسن الذكر يقتضي من المسلم أن ينشر محاسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبرز فضائلهم، نعم يبرز ويظهر فضائلهم العامة وفضائلهم أيضا الخاصة المتعلقة بأعيانهم. أيضا يقال إن ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن الذكر يقتضي أن يشهد لهم بما شهد لهم رب العالمين وشهد لهم رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم من الإيمان والصدق والأمانة والديانة والنصح لله ورسوله وغير ذلك، فهذا من ذكرهم بأحسن الذكر. أيضا من ذكرهم بأحسن الذكر الإعلان والإفصاح عن محبتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويجهر الإنسان بذلك ويقول: نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشر رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من طالت صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن قلت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، كلهم نحبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا من ذكرهم بأحسن الذكر الدفاع عنهم رضي الله عنهم، الدفاع عنهم والرد على من يطعن فيهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا يتردد الإنسان في هذا، بل يذب عن أعراضهم رضي الله تعالى عنهم ويبين الحقائق المتعلقة بهم. أيضا من ذكرهم بأحسن الذكر طرح سيرهم على الناس وشرح تراجمهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبيان ما كانوا عليه من الاجتهاد في طلب العلم النافع والإقبال على العمل الصالح، وما كانوا عليه من النصح لله ولرسوله ولكتابه ولدينه، وما كانوا عليه من الجهاد في سبيل الله ونصرة دين الله والذب عن شريعة الله تبارك وتعالى. كل هذا أيها الإخوة من ذكرهم بأحسن الذكر، وغير ذلك يعني مما قرره أهل العلم. ولهذا قال العلاء رحمه الله تعالى في كتابه تحقيق منيف الرتبة مطبوع في صفحة 29، قال في وصفهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: لا خير إلا وقد سبقوا إليه من بعدهم، ولا فضل إلا وقد استفرغوا فيه جهدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره: لهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل جنات الفردوس مأواهم، وقد فعل، أي رب العالمين سبحانه وتعالى. السؤال بعد هذا البيان لمعنى هذه الجملة: ما هو الدليل على أن الصحابة رضي الله عنهم لا يذكرون إلا بأحسن الذكر؟ الأدلة أخواني على هذا كثيرة، وأقول بالجملة: كل ما ورد من أدلة القرآن والسنة الصحيحة التي فيها بيان أوصافهم وفضائلهم ووعدهم بالجنة، فإن هذا من أدلة ماذا؟ فإن هذا من أدلة ذكرهم بأحسن الذكر. أيضا النصوص المتقدمة معنا في آخر لقاء كان بيننا، والتي فيها بيان فضلهم والشهادة لهم بالخيرية: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فهذا أيضا من أدلة ذكرهم بأحسن الذكر. ومن الأدلة في هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحث على ذكرهم بالجميل قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 34. ما معنى إذا ذكر أصحابي فأمسكوا؟ قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه رسالة إلى أهل الثغر في صفحة 172 عند هذا الحديث، قال رحمه الله: قال أهل العلم معنى ذلك، يعني معنى قوله إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، معنى ذلك لا تذكروهم إلا بخير الذكر، معنى ذلك لا تذكروهم إلا بخير الذكر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. والحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا اللفظ لمسلم. هنا الحديث فيه ماذا؟ في نهي عن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنهي عن الشيء أمر بماذا؟ أمر بضده. فنهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الصحابة رضي الله عنهم يتضمن الأمر بالثناء عليهم رضي الله تعالى عنهم وذكرهم بالخير وتعطير المجالس ببيان أوصافهم وفضائلهم وسيرهم رضي الله تعالى عنهم. سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة فهموا هذا الحق فهما عميقا، وأدركوا أنه لا بد من القيام بهذا الحق، وهو ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن الذكر. ومن جاء بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم من التابعين وأتباع التابعين وغيرهم كلهم على هذا المنهاج. يقول بقية بن الوليد رحمه الله تعالى، قال الأوزاعي، الأوزاعي هو إمام أهل الشام في زمانه، قال الأوزاعي: يا بقية، لا تذكر أحدا من أصحاب نبيك إلا بخير، يا بقية لا تذكر أحدا من أصحاب نبيك إلا بخير، وأزيدك يا بقية ولا أحدا من أمتك. ويقول عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن مهران: قال لي أحمد بن حنبل: يا أبا الحسن، إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام، لأنه لا يثب على أعراض النبي، على أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وفيه وفي قلبه وفي نفسه وفي سريرته الدخن على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يلامون رضي الله تعالى عنهم على نشرهم الخير ونصرتهم دين الله عز وجل ووقوفهم مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتحقيقهم وقيامهم بالإسلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، على هذا يلامون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ يقول الوليد ابن مسلم: سألت عبد الله ابن المبارك عن قول الله عز وجل: وسلام على عباده الذين اصطفى، كأنه يقول من هم هؤلاء الذين قال الله فيهم وسلام على عباده الذين اصطفى؟ قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: هم كما كان سفيان الثوري يقول، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والآثار إخواني في الحث على ذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالخير وتعطير اللسان بالثناء عليهم وبيان منازلهم وشرح مراتبهم كثيرة، وأكتفي بما يعني تقدم. وبناء على ما سمعتم من النصوص والآثار أيها الإخوة، تتابعت أيضا تقريرات الأئمة في المصنفات العقدية على التأكيد على هذا الحق العظيم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ذكرهم بأحسن الذكر. ومن ذلك ما قرره الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة، حيث قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حق ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، ولا نذكرهم إلا بخير، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وما تقدم إخواني معنا في قول المؤلف وفي الآثار التي سمعتم والنصوص التي يعني ألقيت على مسامعكم، أقول هذه الآثار والنصوص شاهدة على أصل عظيم من أصول أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأصل تقدم معنا، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم عدول كلهم، أن الصحابة رضي الله عنهم عدول كلهم. سبق ذكر يعني بعض أقوال الأئمة في ذلك. وأيضا من خلال قول المؤلف وأن لا يذكر أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن الذكر، وما شهد له من النصوص والآثار التي تقدمت، نخلص إخواني إلى قاعدة عظيمة من القواعد الأساسية في باب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذه القاعدة هي أن القول في بعض الصحابة كالقول في البعض الآخر، أن القول في بعض الصحابة رضي الله عنهم كالقول في البعض الآخر، فالطعن في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعن في بقية الصحابة. لماذا؟ لأن النصوص العامة في فضائلهم تشملهم، ولم تستثني أحدا منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وتقدم معنا أن النصوص الواردة في فضائل الصحابة على قسمين: فضائل عامة، فضائل جاءت خاصة لأعيان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإلى هذا تشير أعني إلى هذه القاعدة تشير الآثار الواردة عن السلف رضي الله تعالى عنهم. ومنها الآثار التي تقدمت معنا عن الأوزاعي وعن عبد الله بن المبارك وغيرهم، وهناك آثار جاءت خاصة في أعيان بعض الصحابة تدلنا على أن الطعن في واحد من الصحابة هذا يعني طعن في بقيتهم وجرأة على غيرهم، كمعاوية رضي الله عنه. معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وردت آثار عديدة عن السلف في بيان أن الطعن فيه هو في الحقيقة طعن في بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن معاوية رضي الله عنه كالباب في الطعن في البقية. ومن هذه الآثار يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: معاوية عندنا محنة، يعني كابتلاء واختبار وميزان. معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إلى معاوية شزرا اتهمناه على القوم. على القوم يعني على من؟ على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول أبو توبة الحلبي رحمه الله: معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترى على ما وراءه. لاحظوا، إذا كشف هذا الستار اجترى على ما وراءه من بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال ابن وقال موسى ابن هارون رحمه الله: بلغني عن بعض أهل العلم أنه قال: معاوية بمنزلة حلقة الباب، معاوية بمنزلة حلقة الباب، من حركه اتهمناه على من فوقه، من حركه اتهمناه على من فوقه. المقصود أنه يجترع على بقية الصحابة ويتهم أيضا في طعنه في غير معاوية رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وإلى القاعدة إخواني التي ذكرتها لكم، أن القول في بعض الصحابة كالقول في البعض الآخر، نبه وأشار العلائي رحمه الله تعالى في كتابه تحقيق منيف الرتبة لمن ثبتت أو ثبت له شريف الصحبة، ذكر هذا في صفحة 85، يعني لم يذكر هكذا بالنص كالصياغة، لكن مضمون الكلام ومحتواه هو هذا الذي ذكرته لكم. بهذا ينتهي هذا الحق من حقوق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ننتقل إلى حق آخر، وهو الحق الرابع. الأذان الساعة كم؟ ربع؟ 18؟ 14؟ 14. ما أدري، نقف ولا نمشي؟ يلا نمشي 10 دقائق مثل ما ذكر الأخ، لكن أنا ما ودي الكلام يعني ينقطع، لكن إن شاء الله خير. أقول: الحق الرابع من حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التي قررها المؤلف هي الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من خلاف، والسكوت عن الخوض فيما وقع بينهم رضي الله تعالى عنهم من حروب ومنازعات. وهذا الحق الذي قرره المؤلف جاء في قوله رحمه الله: والإمساك عما شجر بينهم، أي بين الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. نقف على بعض الألفاظ في هذه العبارة ونبين المعنى. قوله رحمه الله تعالى: والإمساك يعني السكوت، الإمساك يعني السكوت، يقال أمسك عن الكلام يعني سكت. قوله رحمه الله عما شجر بينهم، التشاجر أيها الإخوة هو التنازع والاختلاف، يقال اشتجر القوم وتشاجروا يعني تنازعوا واختلفوا. وقوله رحمه الله أن يلتمس لهم يعني يطلب لهم رضي الله تعالى عنهم، وتتتبع الأسباب والمعاذير لهم رضي الله تعالى عنهم. وقوله أحسن المخارج، المراد بالمخارج هنا والله أعلم الأعذار، أي تطلب لهم يعني أحسن الأعذار وأفضل الأعذار، وتحمل مواقفهم وما جرى بينهم على أحسن المحامل. وقوله رحمه الله تعالى ويظن بهم أحسن المذاهب، المذاهب المقصود هنا يعني الطرائق، الطرائق القويمة والمسالك المستقيمة والاتجاهات السوية. بعد هذا أقول يقرر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألة عظيمة، يعني يصح أن يقال زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام أقوام، مع وضوح الأدلة في هذه المسألة وأيضا مع قيام الإجماع عليها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، لكن الهادي من هداه الله. تمهيدا إخواني لهذه المسألة العظيمة يقال قد قدر الله عز وجل وله سبحانه وتعالى الأمر من قبل ومن بعد أن يختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يقع القتال بينهم بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. وهذا يعني الاختلاف وكذا الخوف إخواني في تلكم الفتن التي جرت بينهم لابد أن يتنبه إلى أنه ليس من كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يقع هذا من جميعهم، وإنما وقع من بعضهم، بل إن عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتزل تلك الفتن وابتعد عنها، كما قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: هاجت الفتن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما خف لها منهم 100، بل لم يبلغوا 30، هكذا قال رحمه الله تعالى عنه. يعني من خاض في هذه الفتن ودخل فيها عدد قليل ونسر يسير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الفتن أيضا التي جرت لمن جرت من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها في أحاديث كثيرة. من هذه الأحاديث إخواني ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. ومنها ما رواه مسلم من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وحسن يعني ابنه الحسن حفيد النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه معه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة يعني على الحسن رضي الله عنه، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله تبارك وتعالى أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة في المجلد الرابع صفحة 450 قال: فأصلح الله به يعني بالحسن بين أصحاب علي وأصحاب معاوية، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بالإصلاح بينهما وسماهما مؤمنين. أيضا من هذه الأحاديث ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف يوما على أطم من آطام المدينة. الأطم يعني المكان المرتفع العالي. فقال عليه الصلاة والسلام: هل ترون ما أرى؟ يقول لمن معه من الصحابة: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال عليه الصلاة والسلام: فإني لأرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كوقع القطر من شدتها. يقول النووي رحمه الله عند هذا الحديث: والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، أي إنها، أي الفتن، كثيرة وتعم الناس، لا تختص بها طائفة، وفي هذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كوقعة الجمل رحمك الله، وصفين، والحرة، ومقتل عثمان والحسين رضي الله عنهما. إذن فهذه النصوص أيها الإخوة وأمثالها كلها تدل على ماذا؟ تدل على ما أخبر به وعنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته من اختلاف أصحابه رضي الله عنهم وحصول الفرقة بينهم. ومما لابد أيضا أن يتنبه له هنا أن هذه الفتن وتلكم الحروب وذلكم الخلاف لم يطل، لم يمكث فترة طويلة، بل كان لفترة يسيرة، بل ولله الحمد يعني زالت كل الخلافات وانمحت كل النزاعات التي وقعت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتصافت نفوسهم رضي الله تعالى عنهم، وجمع الله قلوبهم على الحق وعلى ما يحبه تبارك وتعالى ويرضاه، لأن مقصود الجميع كان هو طلب الحق والوقوف عليه والعمل به. إذا علم هذا بعد هذه المقدمة اليسيرة، فيقال: ما الواجب على كل من جاء بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما هو الموقف الشرعي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما جرى بينهم ووقع من الفتن والحروب والنزاعات والخلافات ومما نشب بينهم من ذلك؟ الجواب أخواني في قول المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة اليسيرة التي تمثل أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، وهي: والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. هذا هو الموقف الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وهذا الموقف الشرعي مبني على النصوص، ومصدره النصوص الشرعية وتقريرات أيها الإخوة الأئمة المبنية على تلك النصوص. معنى قول المؤلف والإمساك عما شجر بينهم أي وجوب السكوت، وجوب السكوت وكف اللسان والامتناع عن الخوض فيما نشب بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من اختلاف. الدليل على هذا أخواني ما تقدم معنا قبل قليل من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. يقول المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير عند هذا الحديث في المجلد الأول صفحة 347، قال: فأمسكوا وجوبا عن الطعن فيهم والخوض في ذكرهم بما لا يليق، فإنهم خير الأمة وخير القرون، ولما جرى بينهم محامل، ولما جرى بينهم محامل. ولهذا قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله كما تقدم أيضا معنا قبل قليل في رسالته إلى أهل الثغر عقب هذا الحديث، وقال أهل العلم معنى ذلك لا تذكروهم إلا بخير الذكر. هذا دليل من الأدلة. دليل آخر على هذه المسألة ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث جابر بن سمرة قال خطب عمر الناس بالجابية، مكان يقال له الجابية، فقال رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مقامي هذا فقال أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى آخر الحديث، وهو حديث صحيح جاء من عدة طرق كما قرر ذلك الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 430. من الإحسان إلى الصحابة رضي الله عنهم الإمساك عن الخوض فيما جرى بينهم من حروب، ومن الإحسان إليهم عدم الاشتغال بتحليل المواقف والحوادث التي جرت بينهم، وما يدري الواحد منا يعني تلكم التفاصيل التي تعرض عنهم رضي الله تعالى عنهم، شيء لا يكاد أحيانا يصدق، ولذلك عامت تلكم الأحداث والمواقف هي في الحقيقة لا تصح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قرأ ذلك أهل العلم، بل عامتها جاءت من طرق رواة كذبة على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. من الإحسان إليهم الابتعاد عن ذكر شيء من مساوئهم أو التشهير بأخطائهم، فإن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلهم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، قال مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها، لو أن شخصا يلعب دائما في عينه ماذا يحصل لعينه؟ يصاب بما تصاب به، أليس كذلك؟ في النهاية ربما خسر عينه. هكذا شأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مثلهم مثل هذه العيون، لا ينبغي التطاول عليها، بل الواجب ترك كل ما يؤدي إلى الإساءة إليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإلى هنا نقف ونكمل إن شاء الله تعالى بقية المباحث في اللقاء السابق، عفوا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.